قال دخلنا على أبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربزة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعفه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. وهذا الحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني، وهو الثاني والخمسون بعد المئة الأولى بعد الألف الخمس. نلاحظ هنا بأن هذا أدب آخر من أداب الإسلام، كيف يتعامل المالك مع المملوك وكيف يتعامل السيد مع المملوك. وعلمنا قبل ذلك بأن المملوك هو الذي جيء به من سرايا الحرب مما ملكت اليمين، فهو يباع ويشترى. فمع ذلك مع كونه يباع ويشترى إلا أن الإسلام جاء بأدب للتعامل معه، فقال صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم إخوان، وجعل لهم صفة الأخوة، لم يفصل عنهم صفة الأخوة، وساوى الحر بالمؤمن في هذه الجزئية في الأخوة، إخوانكم تحت أيديكم، فمن كان أخوه، شوف الله تحت يده، يعني لم يقل مثلا هو سيده وكذا، إنما قال تحت يده، واستخدم هذه الألفاظ الجميلة الرقيقة ليبين يعني أنها ليست عبودية وليست رق كما يزعم أعداء الإسلام والذين يقولون بأن الإسلام جاء لاسترقاق الناس واستعباد الناس. لا، قال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، شوف من الطعام الذي يأكله يطعمه منه، وليكسيه مما يلبس، نفس الثوب اللي تلبسه تلبسه منه، ولا يكلفه ما يغلبه، يعني ما بيش مثلا يطلب منه حاجة عمل صعب، وإن كلفه فليعينه، يعني إذا كلفه بحاجة فيها مشقة عليه يعمل إيه؟ يعينه على ذلك حتى لا يكون سبب في مشقته أو سبب في مضرته. وجاء بموقف أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرتدي هو وغلامه حلة مشابهة، كل واحد لبس إيه؟ نفس، فأنكر عليه فقال له يعني لو أخذت هذه من غلامك وجعلتها إزار وجعلت رداء يبقى أنت عندك طقم كامل كذا، ها؟ فقال لا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم إلى آخر الحديث. المقصد أن هذا أدب من أداب الإسلام في التعامل مع المملوك. طبعا هذا الآن ينسحب على العمال، هذا الحديث ينسحب على العمال، بمعنى من كان يعمل عنده عمال فعليه واجب عليه أن يكرمهم وأن لا يهينهم وأن يتعامل معهم بمعاملة الإسلام. يعني إذا كان يعني لا يوجد الآن مماليك ولا يوجد الآن عبيد وأرقاء، لكن هذا يبين أن التعامل مع كل من كان تحت يدك، أنت مدير في مصلحة أو مؤسسة وتحت يديك موظفين أو موظفون وعمال ومستخدمين، فينبغي عليك أن تتعامل معهم بهذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا أن تكسوهم مما تكسى وتطعمهم مما تطعم، لكن ينبغي أن تحسن لهم القول وأن تعينهم، وإذا كلفتهم بأمر فيه شيء من الصغور أن تعينهم على ذلك. طيب، قال حدثنا مسدد وابن مصرف البصري ثقة أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. حدثنا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثنا الأعمش، والأعمش مر معنا، وعن المعرور ابن زويد مر معنا، قال دخلنا على أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش، يعني هذه طريقة أخرى، وابن نمير اسمه عبد الله بن نمير وهو ثقة، اسمه عبد الله بن نمير وهو ثقة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد ابن العلاء حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. شوف استجابة الصحابة، هو حر لوجه الله. قال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمسك النار، أعوذ بالله، أو أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمسك النار. شوف استجابة الصحابة وخوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا الحديث صحيح صحيح شيخ الهند الألباني، وهذا 59 بعد المئة الأولى بعد الألف الخامسة. يعني أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه يضرب غلاما له، الغلام هو العبد،
فساد برد على فكر التكفير والهجرة اللي كان منتشر في السبعينات والثمانينات، ودي كانت رسالة الماجستير بتاعه. فقام واحد يعلق على جزئية في الكتاب مش عجباه، واحد من الناس النشطين في الدعوة هناك في بورسعيد، واحد شاف انه الكلام التعليق ده مش صحيح، وانه الكلام اللي انا كتبته هو الصح وتعليق الاخ مش صح، وما كانش ينبغي يقوم كده في الجامع ويتكلم. فقال له يا اخي الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح، الشيخ اصاب فيما كتب، وانت بهذا بتؤيد رأي المرجئة. قال له اسكت وانت من الخوارج.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله حدثنا محمد ابن العلاء ابن قريب، ابو قريب ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. حدثنا ابو معاوية محمد ابن خازم الضرير الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. ها وحدثنا ابن المثنى وهو الملقب بالزمن، الملقب بالزمن ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لهم اجمعين. حدثنا ابو معاوية عن الاعمش، ابو معاوية محمد ابن خازم الضرير مر معنا، عن الاعمش مر ايضا معنا. وفي الطريق الثاني ابو نزارة التحوير قال عن الاعمش عن ابراهيم التيمي، وابراهيم هو ابن يزيد التيمي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابيه هو ابو يزيد بن شريك ثقة ايضا اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي مسعود الانصاري، في كثير على فكرة بيحضر التصحيف بدل عن ابي مسعود تبقى عن ابن مسعود، يعني احنا يحضر التصحيف ما بين ابي وايه، ابي وابن، فابي مسعود الانصاري غير ابن مسعود، لان ابو مسعود الانصاري اسمه عقبة بن عمرو الانصار، وابن ابن مسعود اللي اسمه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضى، عبد الله بن مسعود المدني. اما ابو مسعود هو عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم جاء المصنف بطريق اخرى فقال حدثنا ابو كامل حدثنا عبد الواحد عن الاعمش باسناده ومعناه نحوه، قال كنت اضرب غلاما لي اسود بالصوت، ولم يذكر امر العتق. هذا ايضا صحيح، يعني نفس الرواية لكن فيها بعض الزيادات التي تبين لون بشرة الغلام، ولم يبين فيه انه اعتقه سريعا، لكن الحديث ايضا صحيح، وهو 60 بعد المئة الاولى بعد الالف الخمسة. وجاء بطريق ثالثة فقال حدثنا محمد ابن عمرو الرازي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لأمكم من مملوككم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. من لا أمكم من مملوككم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. وهذا الحديث هو 61 بعد المئة الأولى بعد الألف الخمسة. معناه اللي يناسبك خذه، لكن لما تاخده تعمل معاه ايه؟ تطعمه مما تطعم وتلبسه مما ايه؟ مما تلبس، ولا تكلفه ما لا يطيق. ومن لم يلائمك اعمل فيه ايه؟ بيعه ولا تعذب خلق الله. خلي بالك جملة ولا تعذب خلق الله أمر، أمر، وهذا الأمر ينسحب على كل المماليك وعلى كل من كان تحت يده، من كان رئيس أو أمير وتحت يديه خلق. لا تعذبوا خلق الله، كل حاكم كل والي كل مسؤول يخاطب بهذا النداء، لا تعذبوا خلق الله، نهي عن تعذيب خلق الله أيا كان نوع العذاب، أيا كان نوع العذاب لا تعذبوا خلق الله. قال حدثنا محمد ابن عمرو الرازي ثقة أخرج له البخاري ومسلم أبو داود وابن ماجه. حدثنا جرير عن منصور، جرير مر معنا، ومنصور ابن المؤتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد ابن جبر المكي رضي الله تعالى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مورق العجمي ثقة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع عن مكيس عن رافع بن مكيس رضي الله عنه وكان ممن شهد الحديبية. هذا اسم صحابي أول مرة يمر عليه، رافع بن مكيس، ها ده صحاب. عن رافع بن مكيس وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. وهذا حديث صحيح، صحاح شيخنا الألباني، هو 62 بعد المئة الأولى بعد الألف الخامس. قوله حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، جاء في بعض الروايات حسن الملكة نماء بمعنى يمن، يعني ومعنى إحسان الإنسان إلى ممالكه يمن، أو نماء يعني بركة، ها؟ حسن الملكة يمن. وذلك أن الإنسان عندما يحسن إلى مملوكه فإن المملوك يرتاح فيعامل بمعاملة طيبة فيعمل فيكثر المال فإن هذا، أو تكثر الخير فإن هذا من البركة. ثم قال: وسوء الخلق شؤم. صراحة أول مرة أسمع الحديث ده في سوء الخلق، يعني أول مرة أنتبه للمعنى ده في سوء الخلق. إن سبحان الله، أنا يعني كنت أرى إن مسألة سوء الخلق أو سوء الخلق ده شؤم على صاحبه، لكن سبحان الله كنت أتمنى إن أجد نص أوثر بنص يعني يمس على هذا المعنى. الحمد لله الذي وقفت على هذا الحديث. سوء الخلق شؤم، سوء الخلق شؤم فعلا، شؤم. أي إنسان سيء الخلق سوء الخلق شؤم عليه، عليه ما عليه ده، ما عليه ده بينساب على كل حال منه، ما هو شؤم ده عليه وعلى اللي حوالين منه. صلى الله في العافيه، صلى الله في العافيه. هو هذا الحديث هو 62 بعد المئة الأولى بعد الألف الخامسة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى ثقة، إبراهيم بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا نعمر معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان ابن جفر مجهول، أخرج له أبو داود. عن بعض بني رافع ابن مكيف، وجاء في الطريق الثانية تسميته هو الحارث ابن رافع، اللي هو عن بعض بني ده اسمه الحارث ابن رافع عمه، وهو مقبول الحديث، أخرج له أبو داود. عن رافع ابن مكيف صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك الشيخ الألباني صححه عندكم ايه؟ طب افتح نسخه الشيخ الألباني اللي موجوده عندك كده، لعل يكون انا اخطات في النقل ولا حاجه. طب نشوف ان كان الحديث في اسناده فعلا مجهول، لعل يكون انا اخطات في النقل. طيب، قوله حدثنا ابن المصفى حدثنا ابراهيم بن موسى ثقة، احنا قلنا خلاص. طيب، قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا عثمان بن زهر، حدثني محمد بن خالد ابن رافع ابن مكيف عن عمه الحارث ابن رافع ابن مكيف، وكان رافع من ذوينه قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. ضعيف، والثالث والستون بعد المئة الأولى بعد الألف الخامس. وهذا مرسل لأنه لم يروي عن نافع، وهو من جنس الذي قبله، وإذن الذي قبله ضعيف. لعلي أنا أخطأت في النقل. قال: حدثنا ابن المصفى وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا بقية وهو ابن الوليد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عثمان بن غفر عن محمد بن خالد بن رافع بن مكيف عن عم الحارث مروا معنا. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن الصرح، وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وهذا الحديث سكت عنه الشيخ الألباني، سكت عنه الشيخ الألباني 64 بعد المال ورد 1005. عندكم ايه؟ ماشي، بس هو سكت عنه الشيخ الألباني. يعني احتمال بيراجعوا الشيخ، احتمال بيبقى في موضوع تاني ويراجعوا ويذكر ليه تصحيح او تضعيف. طبعا السؤال كم نعفو عن الخادم، يعني الغلام لما يخطئ او الجارية لما تخطئ، العامل لما يخطئ، اسامحه كم مرة؟ قال له عن 70 مرة. وريني بقى كده النهارده مين هيعمل 70 مرة. حدثنا احمد ابن سعيد الهلالي صدوق اخرج له ابو داود، حدثنا احمد ابن عمرو بن السرح ثقه اخرج له مسلم ابو داود النسائي، وهذا حديث الهمداني وهو اتم. قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته، اخبرني ابو هاني الخولاني وهو حميد ابن هاني وهو لا باس به بمعنى صدوق، اخرج له البخاري في الادب ومسلم واصحاب السنن، عن العباس ابن بليد الحجري ثقه اخرج له ابو داود والترمذي، قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم انتقل المصنف فقال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا حاء، وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني اخبرنا عيسى حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثني ابو القاسم نبي الطيبه صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكا وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامه حبا. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان، وهو صحيح، صحيح شيخنا الألباني، وهو 65 بعد المئة الأولى بعد 1005. شفت من جلد من قذف مملوك، اللي يشتم المملوك بتاعه والعبد بتاعه زي ما بيحصل، تلاقي واحد العم بتاعه شغال يقول له روح يابي يا كذا، اعمل يابي يا ابن كذا، ها كذا انتوا عارفينها طبعا، اللي هي اللفظ الصريح اللي هي السب بالأم، الرمي بالفاحشة او الرمي بالزنا. ايه اللي يحصل له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء جلد له يوم القيامه، هينجلد يوم القيامه. تخيل بقى هينجلد في الدنيا ولا في الاخره؟ هينجلد يوم القيامه. انا لله وانا اليه راجعون. ده بقى في المعاملات، لان كتير من الناس، وده برضه من الاخطاء المهمه اللي ينبغي التنبيه عليها، ان كتير من الصناعيه يفكر ان هو لما بيعلم الولد في الورشه ما بيتعلمش لما يشتمه ويضربه، يا ابني كذا واعمل يا ابني كذا ويضربه ويؤذيه، ويشتمه بالارض ويشتمه بالام ويشتمه شتمه قبيحه زي اللي فيها سب دي، هو كده متخيل ان هو بيحسن اليه؟ لا، تحسن اليه وتزيد الى نفسك، تحسن اليه وتدخل نفسك النار. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامه حدا، هيقام عليه الحد. انا لله وانا اليه راجعون. أما عن إسنادي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء، وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. صيغة حدثنا استخدمها أبو داود مع شيخ إبراهيم بن موسى مع شيخ مؤمل بن الفضل، وكذلك إبراهيم بن موسى قال أخبرنا، كما أن مؤمل بن الفضل قال أخبرنا، فكلا الشيخين اتفقا، لكن جاء في عون العبود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا حاء، وأخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى، فيكون هناك فرق في الصيغة من أبي داود نفسه. ثم أيضا الشيخ الأول قال أنبأنا، والشيخ الثاني قال حدثنا، وهذا أيضا الذي يناسب الإتيان بالتحويل، وإلا فإنه لا فرق بين الصيغ كما هنا. ومؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا أبو داود بن غزوان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسددون حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية لها، فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم، قال عجز عليك إلا حر وجهها. ها ها حر عجز عليك إلا حر وجهها. لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهه أو وجهها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. هذا حديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني، و66 بعد المئة الأولى بالألف الخمسة. معناه ان يعني سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه وارضاه لما راى هذا الرجل بطن الجريح ضربه بالقلم على وجهه ها غضب واستشاط غضبا وقال لقد رايتنا سابع سبعه، يعني كنا احنا سبعه بس والولد مقرن يعني اخوات وما لنا الا خادم واحد واحده بس ضربها واحد اصغر واحد فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بعتقه طبعا، وهذا محمول على انهم كانوا كلهم شركاء في هذه الخدمه ومع ذلك او في هذه الامه ومع ذلك كلهم وافقوا على عتقه، كلهم وافقوا على عتقه. ليه؟ حتى لا يتمسهم النار، حتى لا يتمسهم النار. هذا حديث 66 بعد 100 بعد الالف الخامس. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد البصري ثقة، حدثنا فضيل بن عياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن هلال بن يساف ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، كنا نزولا في دار سويد بن مقرن صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني معاوية ابن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لي فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، ضرب ابنه ضرب الايه الخادم أو المولى فأبوه ضرب الاثنين فدعاني قال اقتص منه فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا فقال صلى الله عليه وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوه. والحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني والسابع والستون بعد المئة الأولى بعد الألف الخامس، معناه على الرغم من شدة حاجتهم لها إلا أنه أمران به بعتقها لمجرد ألم من ضربته. أما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وشاف ها اللي بيحصل عندنا ها هذا ما ده قال حدثنا مسدد يعني ابن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، حدثني سلمة ابن كهيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، حدثني معاوية ابن سويد بن مقرن ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عيانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن رذان عن رذان قال أتيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه وهذا الحديث صحيح صحيح شيخ الألباني 68 بعد المئة الأولى بعد الألف الخمس، ومعناه أن ابن عمر لعله ضربه فلما ضربه لم يجد سبيل الا ايه ان يعتقه، فابن عمر مسك عصاه في ذكره وفحصاه في الارض بيقول يعني ليس لي فيه اجر، يعني انا اعتقته عشان يبقى كفاره ما اعتقتوش حر الرجل عشان ياخذ الايه اخذ الاجر، يعني يخشى ابن عمر الا ياخذ فيه الايه الاجر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي مسعود البدري اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه ولو لم تفعل لدفعتك النار او قال لمستك النار. قال حدثنا مسدد وابو كامل مسدد وابن مسرهد وابو كامل مر معنا حدثنا ابو عيان ابو بحر بن عبد الله يشكري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، عن فراس ابن يحيى الخارفي صدوق ربما وهم اخرج له اصحاب الكتب السته، عن ابي صالح ذكوان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، عن رذان وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته اسف اخرج له البخاري في الادب ومسلم واصحاب السنن، اتيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في المملوك اذا نصح، حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده او احسن عباده الله فله اجره مرتين، وهذا الحديث صحيح صحه شيخنا الالباني 69 بعد المئه الاولى بعد الالف الخامسه، يعني إذا نصح المملوك لسيده فيأخذ أجره مرتين يثاب على القيام بالواجب الذي أمره به سيده ويثاب على النصح الذي نصحه إياه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك الإمام العلم مالك ابن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه صاحب المذهب المعروف من مذاهب أهل السنة والجماعة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى ابن عمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر مرة معنا وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ثم قال باب في من خبب مملوكا على مولاه والحديث ضلنا نستنيه ساعات. باب في من خبب مملوكا على مولاه حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منها. وهذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني وهو 70 بعد المئة الأولى بعد الألف الخامسة. قوله من خبب زوجة امرئ واحد يكلم مرات واحد وعامل معاه علاقة وعمال يتكلم ويزود ويحسن لها نفسه ويقبح لها زوجها ويحسن لها صورته ويقبح في صورة زوجها هذا اسمه تخبيب يكرم الزوجة في عيشتها عشان معاه ايه ده انت اولى بكل حاجة ده انت مش عارف ايه ده انت مش عارف ايه هذا تخبيب النبي زي ما بيقول ليس منا ليس منا لا ليس منا ليس على كامل هدينا وليس منا من الالفاظ التي قال العلماء تترك على ما هي عليه بشدة الوعيد المارد فيها. يعني انا اتعجب من ان بعض الناس باسم الدين يخبب امرأة على زوجها باسم الدين انك السنة كنت بنصح السنة كنت بفتيها فتيها تخرب بيتها وتقول لي من خبب ما تقول لي السنة كنت بفتيها من خبب زوجة امرئ او مملوكة فليس منه. وكذلك العبد يروح يقعد يزن عليه ويقول له سيبه تعالى عندي ده انا هعمل لك ده انا هخلي لك ها. وبعض الناس واحد يقول له واحدة شوف واحدة تعجبه يقول لها بس اطلعي من فلان انا هتجوزك اطلعي من فلان وانا هكتب لك شقة واعمل لك عوامل لك عربية واعمل لك مش عارف ايه اطلعي منه وانا اعمل هذا هو التخبيب بعينه. للاسف طبعا الابواق الاعلامية الان الموجودة للاسف بتنشر هذا الامر ليش هو الفكر وللنساء على انه حرية شخصية عمالين يجيبوا افلام ومسلسلات تحوي هذه المناظر ها ان ايه المانع انا بصاحب انا معاك مش عايزاك انا مش عارف ايه وانا دي حريه شخصيه وانا مش عارف. ويجيب لك ان دي بقت بطله وان دي بقت ان بقت شاطره ما خلصت منه وتزوجت اللي هي عايزاه وان هو ده الحب العذري اللي هم بيقولوا عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من خبب زوجة امرئ او مملوكه فليس منا ليس منا الله اعلم بقى ليس منا دي هتبقى ايه ها ليس منا الله اعلم هيبقى ايه لان عقوبه وعيد من الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي حدثنا زيد بن الحباب صدوق أخرج له البخاري والقراءة ومسلم أصحاب السنن عن عمار بن رزيق لا رأس به بمعنى صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن يعمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل المصنف رحمه الله فبدأ في باب جديد وهو باب الاستئذان ما جاء في الاستئذان. فقال المصنف رحمه الله باب في الاستئذان قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختنه ليطعنه.
حد سكت يا أولاد
من الباب ده من الباب من الباب ده شعري طيب قولوا باب في الاستئذان الاستئذان هو طلب الدخول الى مكان خاص باهله فالاستئذان فائدته يعني ان لا يحصل الدخول من الشخص فيرى ما لا يرغب صاحب البيت ان يقع تقع عينه عليه يعني لعل المرأة تكون بثياب رقيقة أو بثياب البيت، أو لعل المرأة لم تكن تلبس الحجاب، أو لعل الرجل يلبس ثياب خفيفة لا يحب أن يراه أحد على هذه الهيئة، فلابد من الايه؟ من الاستئذان. فاطلع رجل من بعض حذر النبي، واحد لعله جاهل شاف فتحة كده فعادي بص فيها ايه؟ من بيشوف كده ايه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص زي المقص كده، ها؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أراد أن يخرم بها عينه، وهذا جزاء الذي يتلصص على حرمات البيوت، ليس له دية. فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتله ليطعمه، يعني كان صلى يحاول أن يعني يحاول أن يصل إليه، لكن طبعا لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة النظر إلى العورات. ويكفي في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. لا تتبعوا عورات المسلمين. يدخل عندك البيت وإلا لما دخلت عند الشيخ العربي لقيته قاعد يا عم ايه ده يا عم، ايه العفانه اللي وقعت فيها دي، ايه يا عم اللتانه والعفانه اللي وقعت فيها، قاعد فرشه قديمه معفنه وكرسي متكسر ومش عارف ايه ده يا عم، هو مش عارف ان اما بنعمه ربك في حد وأما ها. يبدا يتبع عورات الناس ويطلع عورات الناس، وليه ومش ليه؟ لا تتبع عورات المسلمين، فانه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر ذلك، فضحه ولو في عقر دار. كتير من الناس ربنا بيستره، كتير من الناس والله كتير مننا ربنا بيستره، لكن فجأة لازم يتفضح. عندما يفضح يعلم ان هذه ليست الاولى، دي مش المرة الاولى، دي مش المرة الاولى. قال حدثنا محمد ابن عبيد ابن حساب ثقة اخرج له مسلم وابو داود النسائي، حدثنا حماد بن زيد ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة، انا عبيد الله بن ابي بكر ابن انس ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة، عن انس بن مالك جده انس بن مالك وانس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن عسوي عن ابيه حدثنا ابو هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير اذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. ده الحديث صحيح صحيح في الالباني وسنه 70 بعد المئه الاولى بعد 1009. مسكت واحد بيتلصص عليكم يبص كده، بيحاول يبص من الشباك ابن الجيران، بيحاول يبص من هنا يبص من هنا، فقعت عينه نجدي لا دية له، لانه الذي جمع على نفسه. ها؟ بس طبعا هي المهم دلوقتي ما يعملش كده، يقول شكله ودوه الشرطه هو دلوقتي. دلوقتي ودوه الشرطه يعني. ودوه الشرطه. ها؟ عارفين انت اللي انت اللي غلطان. الحديث صحيح صحيح شيخ الألباني 72 بعد المئة الأولى بعد الألف الخامسة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة حدثنا حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة عن سهيل بن أبي صالح صدوق عن أبيه صالح أو صالح ذكوان ولقب السمان يقال له الزيات لأنه كان يجلب السمن ويجلب الزيت ثقة حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المصنف حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان عن ابن بلال عن كثير عن الوليد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل البصر فلا اذن، اذا دخل البصر فلا اذن. وهذا حديث ضعيف ضعفه شيخنا الالباني 73 بعد المئه الاولى بعد الالف الخامسه. وطبعا ان في المقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر، انما جعل الاستئذان من اجل الايه؟ من اجل البصر. والحديث ضعاف الشيخ الألباني بسبب أن فيه ابن زيد ضعاف الشيخ الألباني. وتضعيفه لم يأتي مفسرا عند الشيخ الألباني، لأن الذين ضعفوه جاء التضعيف عنه مجملا. وقد قال الحافظ في التقريب: صديق يخطئ فمثله يحسن حديث. أما عن الإسناد قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثقة فقيه. الربيع بن سليمان ده اللي كان منازل مين؟ ربيع بن سليمان ده كان لازم الإمام الشافعي، كان لازم الإمام الشافعي. ثقة أخرج له أصحاب السنة. حدثنا ابن وهب، ابن وهب ده كان لازم مين؟ عبد الله بن وهب كان لازم مين؟ الإمام مالك. ها؟ عن سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ثقة. سليمان بن بلال ثقة. ها؟ لا ده مش ده اللي جاي هقول لك عليه. كثير بن زيد صدوق يخطئ أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الوليد بن رباح صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. والحديث صحيح وهو رابع سبعون بعد المئة الأولى بعد الألف الخامسة. معناه أن الرجل كان واقف قدام الباب كده بحيث أن الباب لما يتفتح يبقى وشه فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا عنك أو كده يعني يا كده بحيث أن الباب إذا اتفتح يبقى أنت نظرك كده في الموضوع إيه. يبقى لما تيجي تخبط على باب حد ما توقفش كده عشان الباب لما تفتح تلاقي نفسك كده، لا يبقى توقف كده بحيث أن الباب لو اتفتح يبقى أنت نظرك كده وأنت شايف، لا أو تديله ظهرك. طيب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الأهل. حدثنا جرير بن عبد الحميد الدبي كثير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة للتحويل من الإسناد إلى الآخر. وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. حدثنا حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي كوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلحة ابن مشرف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هزيل وهو ثقة المخضرم أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال جاء رجل قال عثمان سعد. عثمان هو شيخ أبي داود والشيخ الأول أما أبو بكر فقال جاء رجل، وكأن أبو داود ساقه على إسناد أبي بكر، ولهذا أشار إلى قول عثمان إنه سعد، يعني الذي جاء هو سعد وهزيل هذا تابعي لم يشهد القصة، فيكون الحديث مرسلا بالنسبة للطريق الأولى. وفي الثانية أنه قال سعد فيحتمل أن يكون راوية ويحتمل أن يكون حكاية مثل الأول جاء سعد أو جاء رجل وهو بمعنى واحد وأن فيه برسال، لكن الحديث الذي سيأتي ذكر فيه أن ذلك الرجل يروي عن سعد فيكون بذلك متصل، يبقى الحديث ده صح بالحديث اللي إيه اللي جاي وراه. قال عن طلحة ابن مصرف عن رجل عن سعد هزيل هو الرجل الذي أبهم فيكون في الإسناد الأول مسمى ويبهم في الإسناد الثاني، وعلى هذا فيكون متصلا. ثم يشهد له حديث سيأتي فيما بعد بمعناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يستقبل الباب وإنما يكون على يمين الباب أو على شمال. وعن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب وسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد رضي الله عنه نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سكت عنه شيخ الألباني لعله صححه كما صح الذي قبله. قال 75 بعد المئة الأولى بعد الألف الخامسة. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة عن أبي داود الحفري واسمه عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان الثوري ثقة عن الأعمش عن مصرف عن رجل عن سعد مر معه. قال باب كيف الاستئذان. باب كيف الاستئذان. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج حاء وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن أبي سفيان أن ابن عمرو عبد الله بن صفوان أخبره عن كبدة بن حنبل أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن ودلية وبغابيس، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم يسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو أخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ولم يقل سمعته منه، وهذا صحيح صحيح شيخ الألباني هو 76 بعد المئة الأولى بعد الألف الخمسة. معناه أن صفوان بن أمية أرسل بعض الناس بلبن للنبي صلى الله عليه وسلم والدغابيس اللي هي القفاء اللي هي القطة الصغيرة اسمها دغابيس، اسمها ايه؟ دغابيس. والجداية لحم الغراء لحم الغزالة غزالة صغيرة. فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقف أمام الباب كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه اذا اراد ان يدخل ان يقول ايه السلام عليكم، يعني ما يدخلش لما يدخل الا نقول له نقول له السلام ارجع فقول السلام عليكم. في بعض الاحاديث على فكره ان جاء الاسلام قال، والحديث صحيح شيخ الالباني، من بدا بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، من بدا بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. احنا علينا هو جه واحد جاي له يا فلان في كذا في كذا في كذا، حدش يرد عليه، حدش يرد عليه. ليه؟ لان السلام قال من بدا بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. لازم يبدا بالايه؟ لازم يبدا بالسلام، السلام عليكم، ويبدا الكلام. طيب قال حدثنا ابن بشار وهو ملقب بندار وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، ده هو شيخ لهم. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل واسمه الضحاك ولقبه النبيل وهو ثقه. حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي حاء. وحدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي وهو ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنن. عن روح بن عباده ثقه عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان. ابن جريج مر معنا، وعمرو بن ابي سفيان ثقه اخرج له البخاري في الادب وابو داود والترمذي والنسائي. ان عمرو بن عبد الله بن صفوان وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب واصحاب السنن. عن كلدة بن حنبل رضي الله عنه صحابي، اول مره يمر معنا، كلدة بن حنبل صحابي اخرج له البخاري في الادب وابو داود والترمذي والنسائي. قال عمرو اخبرني ابن صفوان بهذا اجمع عن كلدة بن حنبل ولم يكن سمعته. عمرو هو عمرو بن عبد الله بن صفوان، اخبر ابن صفوان بهذا. ابن صفوان قيل هو اميه ابن صفوان، وهو اميه ابن صفوان هو مقبول اخرج له البخاري في الادب. قال ابو داود قال يحيى ابن حبيب اميه ابن صفوان لم يقل سمعته من كلمه. قال يحيى ايضا عمرو بن عبد الله بن صفوان اخبره ان كلمه ابن حنبل اخبره. طيب ثم قال المصنف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو الاحوص عن منصور بن عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج لهذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. هذا الحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني 77 بعد ابن الأولى بعد ألف خمس. أهم الكلام ده لو حصل مع واحد مننا وسمع صاحب البيت بيقول له اطلع علم ده يقول كده، ها كارثة كارثة. ايه يا عم وانا رايح فين وانا داخل عند مين يعني هو ها؟ يا نهار ابيض. اذهب الى هذا فعلمه من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. طيب هنختي ان يقول الاسناد ويسكت. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو الاحوص، ابو بكر مر معنا، وابو الاحوص سلام بن سليم الحنفي ثقه اخرج له اصحاب الستة. عن منصور بن المعتمر ثقه عن ربعي بن حراش. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.
من الشيعه فده تراث، ولما بنجابه الصوفيه بيقول لك مدسوس علينا. طب ما تشيلوه يا جدعان، ده شيعي، طب ما تبعدوه ابدا. ده يقولوا كده قدامنا احنا، والا خلا بعضهم الى بعض. قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. فده شيء عجيب. فالمهم في تقارب ما بين السنه والشيعه في الغلو في حب اهل البيت، لكن ما في وجه شبه بين كراهية الشيعة للصحابة.